نطقتم في الجبال لا ترى غير المعالي. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، تحية طيبة وطابت أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم. أيها الأفاضل، في الحمد قال عز الدين المقدسي في الهيام بحبه تعالى: قبيح على قلب يذوب صبابة وتنظر عيناه لمن ليس هو الله، أيجمل أن تهوى هواه وتدعي سواه وما في الكون يعشق إلا هو، فإن كان من تهواه في الحسن واحدا فكن واحدا في الحب إن كنت تهواه. في الفضائل والحكم. قال أبو العتاهية في الحسد: أيا ربي، إن الناس لا ينصفونني، وكيف لو أنصفتهم ظلموني، وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن جئت أبغي منهم منعوني، وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني، وإن طرقتني نقمة فرحوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني، سأمنع قلبي أن يحن إليهم وأحجب عنهم ناظري وجفوني. في الألغاز. قال أحدهم في ضرس قلعه: وصاحب لا أمل الدهر صحبته، يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهدي، لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا لناظري افترقنا فرقة الأبد. مستمعينا الكرام، حكي أن بعض الحسدة وشى بالوزير الكاتب ابن مقلة الذي انفرد في زمانه بعلو الخط وحسنه، وادعى أنه غدر الملك في بعض الأمور، فأمر الملك بقطع يده، فلما فعل به هذا الأمر لزم بيته وانصرفت عنه الأصدقاء والمحبون، ولم يأته أحد إلى نصف النهار، فتبين للملك أن الكلام عليه باطل، فأمر بقتل الذي وشى بابن مقلة ورده إلى ما كان. فلما رأى إخوانه أن نعمته عادت إليه، أعادوا له يهنونه وأقبلوا إليه يعتذرون، فأنشد: تحالف الناس والزمان، فحيث كان الزمان كانوا، أعداني الدهر نصف يوم، فانكشف الناس لي وبانوا. ومكث يكتب بيده اليسرى بقية عمره، ولم يتغير خطه حتى مات. أيها الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الواحة الأدبية، أتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 30 من شهر بهمن عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 19 من شباط فبراير عام 2001 ميلادي، توفي الخطيب الإيراني الشهير حجة الإسلام حسن الكافي، أحد أبرز الخطباء الإيرانيين المعاصرين. وقد ولد الكافي عام 1929 ودرس المقدمات من العلوم الدينية في مدينة مشهد المقدسة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وقد تعرض للاعتقال من قبل نظام الشاه المقبور مرارا، وتحمل الممارسات الوحشية لجلاوزة الشاه في السجون بسبب تعرضه في خطاباته إلى جرائم النظام وتأييده للإمام الخميني رحمة الله عليه، وقيامه بكشف مؤامرات الشاه ضد الشعب. وبعد انتصار الثورة الإسلامية، خططت العصابات الإرهابية التابعة لعصابة المنافقين الإرهابية لتصفيته، إلا أن عملية اغتياله لم تنجح. ومن أبرز مؤلفات الخطيب حسن الكافي كتاب تعاليم الإمام الحسن عليه السلام وأسوة الصراط المستقيم وتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في السابع عشر من رجب الأصب عام 1121 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله بن علي بن حسن البحراني الماحوزي المعروف بالمحقق البحراني، أحد كبار علماء الشيعة في البحرين في القرن الثاني عشر الهجري. وقد ولد المحقق البحراني في قرية ماحوز بالبحرين في منتصف شهر رمضان المبارك عام 1067 للهجرة، وتتلمذ على يديه كبار العلماء كالشيخ عبد الله السماهيجي والسيد مير محمد الخاتون أبادي والشيخ أحمد بن عصفور الدرازي. ومن أبرز مؤلفات المحقق البحراني الإشارات في الكلام والشفاء في الحكمة النظرية ومعراج الكمال إلى معرفة الرجال وكتاب الأربعون حديثا في إثبات ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكتاب جواهر البحرين. وأخيرا وفي الثلاثين من شهر بهمن عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، دشنت القوة البحرية الإيرانية أول مدمرة محلية الصنع باسم جمران وأنزلتها إلى المياه الإيرانية. وتمتاز المدمرة جمران بنظام صاروخي دفاعي ذكي من طراز بحر جو وتوربيدات بحرية ونظام مدفعي إلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة رادارية إلكترونية بالغة الدقة والتطور. ويبلغ طول المدمرة جمران 94 مترا بقدرة حمل 1420 طنا وسرعة 30 عقدة بحرية أو 56 كيلومترا في الساعة. وتحمل المدمرة جمران على متنها 140 ملاحا بالإضافة إلى امتلاكها لمنصة إقلاع المروحيات. أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات من طهران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم. السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أعزائنا، اليوم كلامنا مخصص لكم ونريد منكم أن تسمعونا.
أصدقائنا، المشاكل العائلية هي مثل تلك الرياح القوية، فإذا حدثت هذه المشاكل لا سامح الله، أو حصل شجار بين آبائكم لا سامح الله، هل تقفون في وجهها وتحاولون التدخل لإيقافها؟
أم تؤثر عليكم هذه المشاكل؟ ماذا تفعلون يا أصدقائنا؟ هذا ما سنعرفه من حلقتنا لهذا اليوم.
إذن كونوا معنا يا أصدقاء حتى نهاية هذه الحلقة من حديقة الأطفال.
كونوا معنا واصحبونا. يا أحبائنا معكم كما عودناكم دائما بأولى فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا ومهما جدا جدا جدا. إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم، لكن بعد فاصل قصير.
يا مكان، كان هناك ولد اسمه عدنان يعاني كثيرا من مشاكل أمه وأبيه. كانت أمه تصرخ وأبوه يصرخ، أمه تتشاجر وأبوه يتشاجر أيضا.
لا تصرخ أمام الأولاد.
لم أعد أطيقك، لم أعد أحتملك.
هيا هيا خرجي منها، هيا.
ما هذه الأخلاق؟
هيا غربي من هنا، هيا.
آه يا إلهي،
مفهوم؟ هيا غربي عن وجهي، هيا.
تماما،
قلت لك هيا غربي.
أذهب من هنا.
ما هذه التصرفات السيئة؟
قلت لك
هيا غربي، هيا.
سوف أذهب ولن أعود.
هيا هيا.
أصدقائنا الحلوين، أثر الشجار الدائم ما بين أمي ووالدي عدنان على تصرفات عدنان، لذلك كان عندما يريد أن يلعب مع إخوته وأخواته كان يصرخ ويتشاجر معهم أيضا.
يا عدنان اتركني، أريد أن أكمل دروسي، اتركني أرجوك، اتركني.
لكني أريد اللعبة، سمعت؟ أريد اللعب.
لماذا لا تقرأ دروسك أولا يا
هذا عدنان. ليس من شأنك أفهم؟ هيا قم لكي نلعب سوية. هيا يا ولد هيا
اسمعني وأنا لا أستطيع أن ألعب معك. عندي دروس يجب أن أحلها أولا.
اسمع يا فاضل، قلت لك هيا قم والعب معي. أسمعت؟
أرجوك يا أخي أرجوك، أتركني أقرأ دروسي، لا تتكلم بصوت عال يا أخي.
كلا كلا يا فاضل، هيا قم والعب معي هيا.
ما هذا؟ لماذا لا تخففان من صوتيكما؟ ها؟
يا إلهي، عدنان لا يسمح لي بقراءة دروسي يا سمية.
ولماذا يا عدنان؟ ها؟
طلبت منه أن يلعب معي لكنه رفض يا سمية.
ولكنه يريد أن يقرأ دروسه.
يلعب معي أولا. أفهمت يا فاضل؟
أنا قلت لك يا عدنان لا أريد أن ألعب معك.
إذن سوف أمزق دفترك. أفهمت؟
ماذا؟ هل جننت يا ولد؟ تمزق دفتري؟
وكتابك أيضا. أفهمت؟
ما هذا الكلام يا عدنان؟ هل جننت؟
لو مزقت دفتري وكتابي فسوف أمزق دفترك وكتابك أنا أيضا.
هيا هيا يا عدنان، هيا اذهب إلى غرفتك واترك فاضلا يقرأ دروسه. هيا هيا بسرعة يا عدنان.
وأنت أيضا يا سمية سوف أمزق دفاترك وكتبك. أفهمت؟
أكيد أنك قد جننت يا عدنان.
أنت العبا معي. ها؟ لا تقولي جننت، مفهوم؟
يا إلهي
هيا. هيا هيا تعالوا والعبوا معي. هيا تعالوا هيا.
ماذا تقول يا عدنان؟
قلت لك يا عدنان لا تصرخ علي يا عدنان.
ما هذا؟ ما هذا؟
الحمد لله.
ماذا يحصل؟
الحمد لله أنك قد جئت في الوقت المناسب يا جدتي.
هذا عدنان يا جدتي، هذا هو الذي يصرخ.
ماذا به عدنان؟ ها يا فاضل ماذا به؟
لا يسمح لي بقراءة دروسي يا جدة.
نعم يا جدتي، يقول إما أن يلعب فاضل معي أو أن يمزق دفتره وكتابه.
ماذا؟ ماذا قلت يا عدنان؟
يا جدة لقد طلبت من فاضل أن يلعب معي فقط، أن يلعب معي.
سوف يلعب معك عندما يكمل قراءة دروسه.
وأنا أيضا سوف ألعب معك يا عدنان، لكن عندما أنتهي من قراءة دروسي. مفهوم؟
حسنا.
وهكذا يا أصدقائنا حاولت الجدة أن تقنع عدنان أن يترك أخاه فاضلا وأخته سمية لكي يقرأ الدروس ويحضر الواجبات، وبعد ذلك وعدته أن يلعب معه. ولكن هل اقتنع عدنان بكلام جدته؟ وهل ترك أخاه وأخته بدون أن يفعل لهما شيئا؟ تعالوا معنا أحبائنا نكمل وإياكم باقي قصة اليوم لنتعرف على آخر تفاصيلها وماذا حصل بعد ذلك لصديقنا عدنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ها ما هذا الصوت؟ ها أسمع أحدا يبكي. من أين يأتي هذا الصوت؟ حسنا سوف أذهب إلى غرفة الأولاد لأعرف ماذا يحصل. من الذي يبكي؟ ها من الذي يبكي؟ أهذا أنت يا فاضل؟
نعم يا جدتي أنا فاضل.
وما الذي حصل يا بني؟
لقد تعثر عدنان أشياء يا جدتي.
أول لماذا؟
إنه مزق دفاتري وكتبي.
يا إلهي
لماذا؟ لأنني لم ألعب معه.
آه لا 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 لا، يجب أن أتكلم معه، يجب أن يعرف أن هذا العمل هو عمل خاطئ، خاطئ جدا.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا بنيتي، هل صليت الفجر يا بنيتي؟
نعم يا جدتي.
هيا يا فاضل، حاول أن لا تبكي يا بني.
هل مزق عنان دفترك يا فاضل؟ ها؟
نعم، ومن أين عرفت ذلك؟
لقد سمعتك تقول هذا لجدتي.
نعم يا سمية، هذا صحيح.
وما العمل الآن؟ كيف سأصلح دفاتري وكتبي؟
حسنا، سوف أنادي على عدنان، عندما يأتي سوف نعرف منه الحقيقة.
أرجوك يا جدتي، عندما يأتي عدنان حاولي أن تهدديه وتخوفيه حتى لا يعيد هذا معي.
قد وصل عدنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أجلس هنا يا عدنان.
نعم يا جدتي، حاضر.
حسنا، قل لي يا عدنان، لماذا قمت بتمزيق دفاتر أخيك فاضل؟
نعم.
ها؟
ماذا؟
نعم.
أنا؟
نعم.
نعم أنت.
لقد قلت لك، لماذا قمت بتمزيق دفاتر أخيك فاضل؟
قل.
يا جدة، لأنه هو أيضا قام بتمزيق دفاتري في الأسبوع الماضي.
ماذا؟
نعم.
فاضل هو أيضا قام بتمزيق دفاترك؟ ها يا عدنان؟
هذا شيء عجيب، عجيب جدا.
أنا مزقت دفاترك لأنك قمت باستعمال أشياء الخاصة بدون موافقتي.
أنا أفعل ما يحلو لي.
ولكن هذا مستحيل.
مستحيل، ولماذا يا؟
لا يجوز أن تفعل ما يحلو لك دائما.
ها؟
كفى كفى يا أولاد، كفى، لقد فهمت كل شيء الآن.
ها، أنا لازلت غير مصدقة ما أسمع يا جدتي.
يبدو أن هناك مشكلة بين الأخوين عدنان وفاضل.
مشكلة؟
نعم مشكلة. يا ابنتي يا سمية، هل لا يزال يتشاجر أبوك مع أمك؟
أمي وأبي دائما يتشاجران يا جدتي، دائما يرتفع صوتهما عاليا في البيت.
الآن عرفت، إذن هذه هي المشكلة.
أرجوك يا جدتي، لا تقولي لأمي أو لأبي أنني قلت لك الحقيقة، أرجوك. لو عرفت أمي فسوف تضربني.
اطمئني اطمئني يا بنيتي، لا أحد يستطيع أن يضربك، وأمك تحبك كثيرا ولا تضرب. حتى أبوك هو رجل طيب لا يضربك. أنا سوف أتكلم معهما حتى لا يتشاجرا.
نعم يا جدتي، نعم نعم.
إنهما سوف لن يتشاجرا بعد الآن، اطمئني يا ابنتي.
نعم نعم يا جدتي.
هيا فاطمة يا عباس،
هيا 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 هيا، تعالى هيا معي يا فاطمة، هيا.
لا تتكلم معي.
يا أصدقائنا الحلوين، ذهبت الجدة ونصحت بنتها وزوجها بأن لا يتشاجرا أمام الأولاد، وقالت لهما إن الشجار فيما بينكما والصراخ بصوت عال قد أثر على سلوك عدنان وفاضل، فإنهما يتصرفان بخشونة فيما بينهما ويتشاجران أيضا. وبعد أن عرف الأب والأم بتقصير كل واحد منهما، قررا أن يترك الشجار أمام الأولاد. إذن أحبتنا، تعرفنا من خلال قصة اليوم، تعرفنا على أهمية أن يتعامل الأم والأب بهدوء فيما بينهما، ويجب أن لا نتصرف مثل ما يتصرف أباؤنا أثناء شجارهما، لا سمح الله.
وعلى الآباء أيضا يجب عليهما أن لا يصرخ على بعضهما البعض، لأن ذلك سوف ينعكس على الأبناء بشكل سلبي.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
في محكم أعين قرآني قد جاء الوحي بتبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب. في محكم أعين قرآني قد جاء الوحي بتبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ونساني لن يمضي طرفي إذ ذاك يعد من الذنب. عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ونساني لن يمضي طرفي إذ ذاك يعد من الذنب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
حمد لي بالقول أبر وبالفعل، وبلا من وبلا بغل فرضهم في الدنيا حسبي. لهما أخفض جد حمد لي بالقول أبر وبالفعل، وبلا من وبلا بغل فرضهم في الدنيا حسبي.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
في الجنة
قلبي. أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
أبتي يا نغما بلساني يا دفء أن يسكن جداني، يا باغة حب وحناني في الروح تعيش وفي القلب. أبتي يا نغما بلساني يا دفء أن يسكن جداني، يا باغة حب وحناني في الروح تعيش وفي القلب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
كم لهجة مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي، ودعوت بصدق يا أبتي يسلك الخير غدا ربي. كم لهجة مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي، ودعوت بصدق يا أبتي يسلك الخير غدا ربي.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي. أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي. أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
أحبانا أصدقائنا، كما يختلف الأصدقاء والإخوة أحيانا بسبب رأي أو لعب أو شيء ما يحتاجانه بنفس الوقت، أحياناً يحدث خلاف بين الأب والأم، خصوصاً هذه الأيام مع تعقيدات الحياة وسعيهما لتأمين أفضل حياة ومستقبل لأبنائهم.
وعندها قد يغضبان ويرتفع صوتهما. لذلك أيها الأحبة، في البداية عليكم أن تتركوا المكان وتذهبوا لغرفة أخرى حتى تسمحوا لهما بالنقاش وحل المشكلة. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
لا يجوز أن يدخل الصغار بالخلافة تصير بين الأهل، بينما الأطفال خلاف صار بالغ مثلا فلازم أنه تصرف بحكمة وما أدخل أبتعد عن المشكلة، ما وإذا يعني ما أوضح أنه أنا أعرف المشكلة وأنه أسوي روحي أنه مشغولة بشي مثلا كتابة قراءة. ويجب انه ما اتحدث بالمشكلة امام الاخرين مثلا من اقاربها، لان هذا هو بيتكون بيت الاسرار، وتنحل المشكلة بهدوء من دون تعقيد، وانه تعرف بين كل الناس لان هيك راح تتعقد المشكلة اكثر وتطول. اسمي تقى محمد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أنا الشطار، لا يجب عليكم التدخل أبداً أو الكلام أثناء الشجار ما بين والديكم، لأنكم صغار ولا يجب على الصغار التدخل في أمور الكبار.
ومهما حدث، مهما حدث يا أصدقائنا، حذاري أن تخبروا أحداً بما يحدث، فهذه أن تخبروا أحداً بما يحدث، فهذه من أسرار البيت.
نعم.
ويجب أن تبقى فيه وضمن أفراد الأسرة فقط.
أكيد يا أصدقاء، ولا تنسوا أيضاً أن تدعوا لهم بالتوفيق لحل المشكلة، وكذلك ننصحكم. ننصحهم بماذا يا حنان؟
ننصح أصدقائنا بأن لا تتشاجروا مع بعضكم البعض.
نعم.
أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
حلم أنه أنفق أمواله فقرر أن لا ينام أبدا.
دخل رجل إلى مطعم وسألهم هل لديكم حلقات بصل؟ أجابه الطباخ نعم. فقال له أعطني آخر حلقة.
Thank you. سنعطيكم حلا صغيرا جدا، اعملوا على القيام به. إذا شعرتم بوجود خلاف ومشكلة بين والديكم، ذكروهم بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العلي العظيم. وادعوا لهم طبعا.
ولا تنسوا يا أصدقائنا أنه يجب عليكم ألا تتدخلوا أبدا، فأنتم صغار وعليكم أن تهتموا بأنفسكم ودراساتكم، فعند كل نجاح لكم سترون أن الفرحة ستملأ المكان ولن يبقى مكان للخلاف.
حلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كان سامر صديقنا طبعا من أكثر الأولاد المشاغبين في المدرسة، فقد كان يظلم الأطفال الصغار ويأخذ طعامهم ويضربهم، حتى أصبحت المدرسة كلها تكره سامرا وتتقي شره، بالإضافة إلى أنه تلميذ غير نشيط، يأتي متأخرا إلى المدرسة ودائما يتعرض إلى عقاب المعلمة. لماذا يا أصدقائنا؟ لأنه كان كسولا ومشاغبا. على العكس من سامر، كان كريم تلميذا مجتهدا يحفظ دروسه وينهض نشيطا إلى مدرسته، وقد نال تقدير المعلمة ورفاقه.
في يوم من الأيام كرمت المعلمة كريما لأنه نال أعلى الدرجات، وأعطته وساما كي يضعه على صدره لأنه تلميذ نشيط، ففرح كريم وشكر المعلمة، ولكن سامرا لم يسر لما فعلته المعلمة مع كريم، وأعجبه الوسام وقرر أن يأخذه عنوة من كريم. وعندما كان كريم عائدا من المدرسة، إذا بسامر يعترض طريقه ويطلب منه أن يعطيه الوسام الذي على صدره، ولكن كريما قال له: هذا الوسام أعطته المعلمة لي لأني أنجزت واجباتي. ولكن سامرا هاجمه وضربه وأخذ الوسام، فحزن كريم أشد الحزن.
نعم يا أصدقائنا، ومرت أيام متتالية لم يأتي فيها سامر إلى المدرسة. طبعا فرح معظم الأولاد لعدم قدومه، وتمنوا لو يغيب عن المدرسة إلى الأبد، لكن كريما قلق عليه لتغيبه الطويل، وقال لرفاقه: يا أصدقاء، يجب أن نزور سامرا في بيته حتى نطمئن عليه، لعله مريض أو لديه مشكلة. فأجابه رفاقه: سامر لا يستحق منا أن نزوره، نحن على ثقة أنه يهرب من المدرسة ليقضي الوقت في التسكع هنا وهناك.
فقال لهم كريم: ولكني سأذهب. فقال له عامر: سأذهب معك يا كريم. وفعلا توجه كريم وعامر إلى بيت سامر، وعندما طرق الباب فتحت لهما أم سامر الباب وهي تبتسم. وعندما سألها عن سبب تغيب سامر عن المدرسة أجابتهما بحزن: إن سامرا مريض ولا يستطيع النهوض من السرير من شدة الإعياء، فطلب منها أن يزوراه. فرحبت بهما وأدخلتهما إلى غرفة سامر.
نعم يا أصدقائنا، كان سامر متعبا ويبدو عليه المرض، لكن أتعرفون يا أصدقائي، عندما رأى كريما وعامرا بدأت دموعه تنهمر وبدأ يبكي ويقول لهما: أرجو أن تسامحانني على ما فعلت بكما. فقال له صديقه كريم: سامر، الحمد لله على سلامتك، لا تقلق يا صديقي، إني أسامحك لأننا مسلمون والمسلم يسامح أخاه المسلم. وأرجو منك يا صديقي يا سامر ألا تتشاجر مع أصدقائك، فالشجار صفة سيئة جدا. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج نيوز، في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. مضت معنا وإياكم مقاطع من دعاء الإمام سلام الله عليه، الدعاء 42 الذي كان يدعو به عند ختمه للقرآن الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلنا وإياكم إلى هذا المقطع المبارك، وهو قوله سلام الله عليه:
واغسل به درنا قلوبنا وعلائق أوزارنا، واجمع به منتشر أمورنا.
في هذا المقطع المبارك من دعاء الإمام سلام الله عليه يشير إلى بعض خصائص القرآن الكريم وبعض بركات القرآن الكريم. وبركات القرآن الكريم بركات كثيرة أيها الأحبة، لا تنتهي ولا تنقضي، وليس بوسعنا أن نجمعها أو أن نلم بها في دقائق معدودة. القرآن له بركات كثيرة، له آثار كثيرة، لكن علينا أن نعيش مع القرآن الكريم، علينا أن نحمل القرآن في قلوبنا، علينا أن لا نهجر كتاب ربنا، لأنه الإنسان إذا لازم القرآن وإذا صاحب القرآن وإذا عاش مع القرآن الكريم فإنه سوف يرى بركات كثيرة جدا لكتاب الله لا تحصى ولا تنفد. من جملة الخصائص القرآنية ومن جملة بركات القرآن الكريم أنه يغسل درن القلوب. درن القلوب يعني أوساخ القلوب، ما يرين على القلب، ما يقع على القلب من طبقات من الرين تمنع القلب من أن تشرق فيه الأنوار الإلهية. الإنسان عندما يعمل بعض الأعمال السيئة ويرتكب بعض المعاصي ويرتكب بعض الذنوب تتكون طبقة من الرين على قلبه، طبقة كثيفة على القلوب، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الرين نتيجة من كسب الإنسان، من عمل الإنسان. عندما يعمل الإنسان بعض الخطايا وبعض الذنوب تتكون طبقة، طبعا هذه الطبقة ليست طبقة مادية، يعني لا يمكن أن ترى مثلا بالأشعة الحديثة أو ما شابه ذلك، وإنما هي طبقة معنوية، لأنه ليس المقصود هو بالقلب هو هذا القلب الصنوبري، هذا العضو المادي، وإنما مقصود بالقلب هو مركز الإدراك ومركز الشعور في الإنسان. فهذا القلب المعنوي تتراكم فوقه طبقة من الرين تمنعه من الوصول إلى الحق ومن الوصول إلى الحقيقة ومن التأثر بالمواعظ القرآنية والمواعظ النبوية الشريفة. في الأحاديث الشريفة أن الإنسان أول ما يولد قلبه أبيض، أول ما يولد ابن آدم قلبه كصفحة بيضاء. عندما يذنب الإنسان ذنبا من الذنوب تنكت نكتة سوداء في ذلك القلب، يعني الإنسان عندما يذنب أول ذنب تنكت نكتة، نكتة يعني نقطة، ها؟ نقطة سوداء تقع في تلك الصفحة والصحيفة البيضاء. إذا أذنب ذنبا آخر اتسعت هذه الرقعة، إذا أذنب ذنبا ثالث اتسعت رقعة السواد في القلب، وهكذا كلما أذنب الإنسان ذنبا من الذنوب اتسعت رقعة السواد في قلب الإنسان، حتى يصل قلب الإنسان في بعض الأحيان إلى مرحلة يغطيه السواد كله، يعني يصير قطعة سوداء استجير بالله. وعندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة لا يرجى له خير. فلهذا الإنسان، طبعا الإنسان معرض للخطأ، الإنسان معرض للذنب، الإنسان معرض للمعصية، الإنسان خطاء نساء إلى آخره. على الإنسان عندما يذنب وهذا الذنب كما قلنا ينكت في قلبه نكتة سوداء، عليه أن يبادر إلى غسل هذه النقطة السوداء. لاحظوا الإنسان لو كان يلبس ملابس بيضاء نظيفة، بمجرد أن تتسخ أو يتكاثر عليها الوسخ والنقاط السوداء مثلا وتتلوث يعمد إلى غسلها. الإنسان يغسل ثوبه في اليوم أو في اليومين أو في الأسبوع، يغسل الأوساخ عن ثوبه، هذا الدرن الموجود على الثوب، اتساخ الثوب يقوم الإنسان بغسله في فترات محددة باختلاف الناس. كذلك الإنسان عندما يذنب ويتسخ قلبه عليه أن يبادر لغسل قلبه. طيب غسيل الملابس واضح، غسيل القلوب ماذا؟ غسيل القلوب القرآن الكريم. القرآن الكريم يغسل القلوب وينظف القلوب من الدرن، ولهذا علينا أن لا نترك القرآن الكريم، لأنه الإنسان إذا أذنب في اليوم في الأسبوع ويقرأ القرآن، هذا القرآن الكريم سوف يغسل آثار الذنوب وعلائق الذنوب عن نفس الإنسان. يقول سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد، واغسل به يعني بالقرآن الكريم درن قلوبنا وعلائق أوزارنا. الأوزار هي الذنوب، وعلائق الأوزار آثار الأوزار، آثار الذنوب، الآثار التي تتركها الذنوب على قلب الإنسان. واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا أي ذنوبنا. ثم يقول سلام الله عليه واجمع به منتشر أمورنا، يشير إلى قضية أخرى مهمة جدا أيضا من بركات القرآن ومن خصائص القرآن، وهذه الخصوصية هي كون القرآن موحدا للأمة، موحدا للجماعة المؤمنة. القرآن الكريم الإسلام الله تبارك وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون أمة واحدة كما نطق بذلك القرآن نفسه، ونهى المسلمين عن التفرق والتشتت، لأنه متى ما تشتت المسلمون وتفرق جمعهم وتوزعت صفوفهم فإنهم سوف يكونون لقمة سائغة في أفواه الأعداء، ولهذا نهى عن التفرق نهيا شديدا، نهانا عن التفرق وأمرنا بوحدة الكلمة. هناك محاور أعزتي جعلها الإسلام لوحدة الصف الإسلامي، من أهم المحاور والحبال التي يتمسك بها المؤمنون المسلمون والتي تشدهم شدا واحدا وتلم صفوفهم القرآن الكريم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن الكريم. لهذا الإمام سلام الله عليه يدعو من الله عز وجل بذلك ويقول واجمع به أي بالقرآن منتشر أمورنا وما تشتت من أمورنا، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء خير الأنبياء يا كافل اليتيمين.
يقسو علينا